وربما أكسب ثان أولا تأنيثا، تعرفت لي هنا، وربما أكسب ثان أولا فعل، وربما أكسب ثان أنتبهها ثاني عوض عن حرف، وربما أكسب ثان هذا فعل أولا مفعول إيه؟ أول مفعول به أول، فين المفعول الثاني؟ تأنيثا، وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف المؤهلة، واضح؟ إن كان لحذف مؤهلا يعني إن كان قابلا بإيه؟ لأن يحصل في هذا يعني الحذف، وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف المؤهلة. ونظير ذلك من كلام العرب قول عنترة في معلقته: زاد عليه كل عين كرة فتركنا كل قرارة كدرها لي، زاد عليه كل عين كرة فتركنا كل قرارة كدرها لي. وقول الراجزي: طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي، طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي. وقول الأعتى: وتسرق بالقول الذي قد أذعته كما سرقت صدر القناة من الدليل، كما سرقت صدر القناة، هي الأصول أصلها كما سرق صدر القناة. وقول الآخر: مشينا كما اهتزت رماح تفتهت أعاليها مر الرياح النواتل. فقد أنس في البيت الأول لفظة كل، زاد عليه كل عين فرة لأنه أضيفت إلى عين، وأنس في البيت الثاني لفظ طول الليالي أسرعت، مع أن الأصل إيه؟ طول الليالي أسرع، لكن قال طول الليالي أسرعت في نقضي لأنها أضيفت إلى الليالي فأكثرها التأنيث، طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي. فأنس في البيت الثالث الصدر، وتسرق بالقول الذي قد أذعته كما سرقت صدر القناة من الدليل، فأنس الصدر لإضافته إلى القناة، وأنس في البيت الرابع مر لإضافته إلى الرياح، مشينا كما اهتزت رياح تتفهت أعاليها مر رياح النواتل. والمضافات المذكورة لو حذفت لبقي الكلام مستقيما كما قال في الخلاصة: إن كان لحذف مؤهلا. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعا وإن كان مثقال حبة من خردل، بنصب مثقال على أنه خبر كان، أي وإن كان العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل. وقرأ نافع وحده: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. إذن في هذه الحالة إذا قرأنا على قراءة نافع اللي هي وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، فماذا يكون إعراب مثقال؟ اسم كان؟ تأملوا: وإن كان مثقال حبة من خردل أحسن، يبقى إعراب مثقال إيه؟ فعل مصدر ضم، لأن كان هنا على هذا القول تكون تامة، تامة فعل وفعل مش نقص. وإن كان مثقال يعني إنه وجد مثقال، يعني كان مثلا مكان بمعنى التواجد فبتكون تامة. طيب شاهد من القرآن، واحد عمل كده وبعد نعم أيوه على هذه القراءة يعني نعم. طيب حاجة تانية: وإن كان ذو عسرة، فقل إلى ميمان، وإن كان ذو عسرة، فذو هنا إعرابها فاعل مرفوع بالواو. طيب وإن كان رجل يورث كلالك، نعم رجل فاعل وهكذا. طيب ثم قال تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب من الساعة مشفقون. في قصص الأنبياء كذا تكلف آده على أداء الرسالة والصبر على كل عارض دونها. قال أبو السعود نوع تفصيل لما أزمنا في قوله تعالى وما أرسلنا قبلك أوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إلى قوله المسرفين. فقوله هنا يعني هو الله سبحانه وتعالى أجمل أولا في قوله ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم طبعا. فهنا نوع من التفصيل هذا كل تفصيل كامل لأنه ليس فيه تعرض لجميع الأنبياء والرسل إنما لطائفة منهم عليهم السلام. فهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تفصيل لما أزمن في هذه الآية وإشارة إلى كيفية إنجائهم وإهلاك أعدائهم وتصديره بالتوكيد القسمي لإظهار كمال الاعتناء بمضمونه. والمراد بقوله تصديد القسم المقصود هنا إيه؟ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. والمراد بالفرقان التوراة وكذا بالضياء والذكر. هذه الفرقان للإيه؟ للتوراة. أي وبالله لقد آتيناهما وحيا ساطعا وكتابا جامعا بين كونه فارقا بين الحق والباطل وضياء يستضاء به في ظلمات الجهل وذكرا يستعظ به الناس. ولقد آتينا موسى وهارون قام وضياء وذكرا للمتقين. وتخصيص المتقين بالذكر لأنهم المتضئون بأنواره الذين يبتون ربهم بالغيب أي يخافون عذابه وهو غير مشاهد لهم. وفيه تعريض بالكفرة حيث لا يتأثرون في الإنذار ما لم يشاهدوا ما أنذروه. يعني المؤمن لما يؤمن بالغيب ويخاف الله سبحانه وتعالى بالغيب فإنه وإن لم يرى الله سبحانه وتعالى إلا أنه لشدة يقينه يخافه كأنه يراه. فهذا فيه تعريض لنفحوا هذا الكلام التعريض بالكفرة لأنهم بما أنهم لا يؤمنون بالغيب فهم لا يتأثرون بالإنذار. هم أناس ماديون حسيون لا ينزجرون إلا إذا رأوا العذاب وعاينوه بعينهم حينئذ يؤمنون به ويخافونه. أما في خلاف ذلك فهم لا يتأثرون بالإنذار ما لم يشاهدوا العذاب ويعينوه. فهذه ثمرة اليقين والإيمان بالغيب. ترهرون القرآن وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب فهم من الساعة مشفقون. أي يخافون عذابه وهو غير مشاهد لهم. وفيه تعريض بالكفرة حيث لا يتأثرون في الإنذار ما لم يشاهدوا ما أنذروه ما أنذروه. وهم من الساعة مشفقون أي وجدون أن تأتي الساعة التي تقوم فيها القيامة فيردوا على ربهم قد فرطوا في الواجب عليهم لله فيعاقبهم بما لا قبل لهم به. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وهذا أي القرآن الكريم ذكر أي يتذكر به كثير الخير والنفع. أنزلناه أفأنتم له منكرون أي مع ظهور كون إنزاله كإيفاء التوراة أفأنتم له منكرون. وفي الاستفهام الإنكاري توبيخ لهم لأنه لا ينبغي لهم إنكاره وهم عارفون بمزايا إعجازه فأنتم له منكرون. وتقديم له للفاصلة أو للحق لأنهم معترفون بغيره مما في أيدي أهل الكتاب. ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. ولقد آتينا إبراهيم رشده أي هدايته للحق وهو التوحيد الخالص من قبل أي من قبل موسى وهارون. وكنا به عالمين أي علمنا أنه أهل لما آتيناه أو علمنا أنه جامع لمكارم الأخلاق التي آتيناه إياها فأهلناه لخلتنا وأخلصناه لاصطفائنا. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي ما هذه الصور الحقيرة التي عكفتم على عبادتها. استفهام تحقير لها وتوبيخ على العكوف على عبادتها. والعكوف هو اللزوم، لأنها تماثيل صور بلا روح مصنوعة لا تضر ولا تنفع، فكيف تعبد؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني أنتم الذين يعني تصنعونها أفضل منها، لأنها تماثيل لا صور لا روح فيها، وذلك أن تعبدونها. وحقيقة أن العابد أكمل من المعبود. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدون، يعني قلدناهم وتأسينا بهم، وجدناهم يعبدونها فعبدناهم، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي لا يخفى على عاقل. هذا الضلال المبين واضح، لا يخفى على عاقل لعدم استناد الفريقين إلى دليل. ما المراد بالفريقين؟ الأداء والأبناء، بل مستندون إلى هوى متبع وشيطان مطاع. وفي الإتيان بفي الظرفية في ضلال مبين دلالة على تمكنهم في ضلالهم، وأنه ضلال قديم موروث، فهو أبلغ من ضالين، يعني أبلغ من أن يقول لقد كنتم أنتم وآباؤكم ضالين، وإنما قالوا في ضلال مبين يدل على تمكنهم وعراقتهم في الضلال حتى إنه يحيط بهم ويكادون يغرقون فيه. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قالوا أجئتنا بالحق، أي بالجد في دعوة الرسالة ونستتنا إلى الضلال، أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. قال الزمخشري رحمه الله الضمير في فطرهن للسماوات والأرض أو للتماثيل. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. يقول وكونه للتماثيل، فطرهن يعني إنهم تعود إما للسماوات والأرض أو تعود للتماثيل. يقول وكونه للتماثيل أدخل في تضليلهم وأثبتوا للاحتجاج عليهم. لماذا؟ لدلالته صراحة على كونها مخلوقة غير صالحة للألوهية. فأمر ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، فطر هذه التماثيل أو التراب الذي السن الذي صنعت منه هذه التماثيل، بخلاف القول الأول وهو إيه؟ فإنها تعود إلى السماوات والأرض. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي فطر هؤلاء التماثيل. يقول لدلالته صراحة فطرهن أو كونه للتماثيل أدخل في تضليلهم وأثبت الاحتجاج عليهم، أي لدلالته صراحة على كونها مخلوقة غير صالحة للألوهية بخلاف الأول. وجوابه عليه السلام لما قال قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، قوله بل ربكم إضراب، قوله بل ربكم إلا أنه إضراب عما بنوا عليه مخالفهم في اعتقاد كونها أربابا لهم، يعني كأنه قالوا إن هذه التماثيل هي أربابنا التي خلقتنا أربابنا، فأتى الإضراب بقوله إيه بل ربكم، يعني ليست هي ربكم أو أربابا لكم، وإنما بل ربكم الذي بل ربكم رب السماوات والأرض. كما يصبح عنه قولهم نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، يعني لأنها أربابنا، فأتى الجواب بل ربكم، كأنه في ليس الأمر كذلك، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي الذي فطر هذه الأصنام. أو إضراب عن كونه لاعبا لإقامة البرهان على ما ادعاه، يعني كأن إضراب هنا عن إيه؟ عن قولهم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، فأتى الجواب لا لست من اللاعبين، بل ربكم، بل أقيم لكم البرهان على أني لست من اللاعبين، وهو أن ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، أي المبرهنين عليه بالحجة لا لقولكم العاطل منها. وأنا على ذلك من الشاهدين، عندي الأدلة التي أشهد بها على هذه الحقيقة والبراهين، اما انتم فلا دليل عندكم ولا برهان. وتالله لأكيدن اصنامكم لأحسانن لفضيحتها لاظهار عجزها بعد ان تولوا مدبرين اي عنها بفراغكم عن عبادتها. فجعلهم جلابا اي قطعا مكسرة بعد ان ولوا عنها ليعلموا انها لا تتحلم الى هذا الحد. فهو عجزهم في الدفع عن انفسهم فتوقع عابدهم الدفع عن نفسه غاية السفة. فجعلهم جلابا كسر هذه الاصنام وجعلهم قطعا مكسرة بعد ان ولوا عنها وانصرفوا. لماذا فعل ذلك؟ ليعلموا انها لا تتحلم الى هذا الحد. يعني عجزهم عن في الدفع عن انفسهم. واضح؟ يعني بهذه الطريقة ابراهيم اثبت لهم ان هذه الاصنام عاجزة عن ان تدفع عن انفسها الضر. فكأنه يريد ان يقول لهم ايه؟ اذا كانت عاجزة عن ان تدفع عن نفسها فكيف تتوقعون ان تدفع عنكم يوم القيامة؟ او تدفع عنكم الضر في الدنيا؟ واضح؟ هو اقامهم برهان وعجزهم عن ان يجادلوا او يدعوا انها ايه قادرة على نصره. فلذلك يعني هذا من ابلغ الاساليب في المحاجدة. نعم. فجعلهم جلابا اي قطعا مكسرة بعد ان ولوا عنها ليعلموا انها لا تتحلم الى هذا الحد. فهو عجزهم في الدفع عن انفسهم فتوقع عابدهم الدفع عن نفسه غاية السفة. لما فقد السئلة وقيل كيف عجل تعمل الدفع عن نفسها حتى هم ان السفها قالوا ايه من فعل هذا بآلهتنا. من فعل هذا يعني آلهة يفعل بها ويقصر على تحصيلها. من فعل هذا بآلهة الإله يقوى المخلوق على آليته فجعلهم جلابا فهو عجزهم في الدفع عن أنفسهم فتوقعوا عابدهم الدفع عن نفسه غاية السفة. صبح هذه الآلهة أنها عاجزة عن الدفاع عن نفسها. فالذي يعبدها يتوقع منها أن تدفع عنه هو هذا إنسان في غاية السفة. إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يعني فيسألونه لما فعل بآلهتهم. فإذا ظهر عجزه عن النطق فنجدوا له أعجز منه في ذلك. يعني إذا كان الصنم الكبير صنم إلههم الأكبر هو الذي تركه إبراهيم عليه السلام فلم يقطع ولم يحطمه فجعلهم جلابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يتهمون إذا الإله الكبير هو اللي حطم الإله الصغير. واضح؟ الظاهر كده إبراهيم يريد أن يعاملهم بنفس منطقهم يعني. فترك الصنم الأكبر فلم إيه فلم يحطمه. لماذا؟ لعلهم إليه يرجعون. يشوفوا بقى الإله الكبير يروحوا إيه يسألوه هو كان سايق وسامع أو هو الذي فعل هذا. فلعلهم إليه يرجعون فيسألونه لما فعل هذا بآلهتهم. فإذا ظهر أيضا عاجز هذا الإله الأكبر الصنم الأكبر هذا عن النطق فإن إذا من دونه من الآلهة أو الأصنام أعجز عن ذلك النطق فضلا عن الدفع للذي أظهر عجزه فيه. هذا بالإضافة إلى الفائدة الأولى وهي أنه أن هذه الآلهة أيضا باطلة في عبادتها باعتبار أنها عجزت عن أن تدفع عن نفسها. فرجعوا فأتوا بيت الأصنام فوجدوها جذابا قطعا مكسرة. قالوا من فعل هذا أي هذا الفعل الفظيع بآلهتنا إنه لمن الظالمين أي لجرأته على إهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم أو لإفراطه في التجديد والحق. أنه لم يرحم هذه الآلهة حطمها حطع حطاما حتى صارت قطعا صغيرة. إنه لمن الظالمين كان قاسي في التحصيل فلم يترك منها شيئا سليما. إنه لمن الظالمين أي لجرأته على إهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم أو من الظالمين لإفراطه في التجديد والحطم وتناديه في الاستهانة بها أو من الظالمين بتعريض نفسه للهلكة ولاستفهامه الإنكار والتوبيخ والتشنيع. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أي يحضرون عقوبته. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، هذا دل على أن إبراهيم عليه السلام كان في سن الشباب والفتوة، فإذا لا يعير الإنسان بالشباب، فإن أصحاب النبي عليه السلام كان معظمهم شبابا، وأيضا أنصار موسى عليه السلام فما آمن موسى إلا ذرية من قومه يعني شبابا، أصحاب الكهف كانوا شبابا، إنهم فتية آمنوا بربهم، لأن الشباب هو فترة الحيوية والنشاط والقدرة على العمل والإنجاز. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، كنا من قبل أن يذكرهم أحيانا تفسر بمعنى إيه؟ يعيبهم. أيوه قال يعني هي عملية إيه؟ سلاح إيه؟ إعلامي، سلاح الإعلامي، ها؟ إشارة إلى خطورة السلاح الإعلامي، الإنسان يعني لما يضحي ولابد يكون التضحية إيه؟ التضحية فن، لابد يكون فيه فن في التضحية، مثل الإنسان يعمل عمل أخرق بلا ثمرة، كما قال المتنبي بيت الحقيقة له في نفس المعنى، ما حد فكره؟ يعني معناه يعني ان اعمال الرأي اهم من اعمال السيف، يعني في بعض المواقف يكون النكاية بالرأي الصواب افضل من ايه؟ من النكاية بالسيف. لا اذكره الان. على اي الاحوال هكذا اولو الالباب اذا ارادوا التضحية فتكون التضحية لها قيمة ولها وزن، مش تضحية لا يترتب عليها الضرر المحض وتأخير الدعوة. فالامثلة بقى تؤيد هذا الدرس، ما شاء الله حاجة عظيمة. طيب تفضل. قصة الغلام مع الساحر، يعني الغلام ايضا نصب هذا الفخ لايه؟ للملك الكافر حينما بينه وبين لا تستطيع ان تقتلني حتى بعد القصة الطويلة المعروفة حتى تأتي ايه؟ تجمع الناس في صعيد واحد وتفعل كذا وتأتي بالسهم وتقول بسم الله رب الغلام، هو عارف انه سيأتي ان هذا باذن الله سوف يكون سببا في موته، ولا يغالي الان دلوقتي. لماذا؟ ان الثمره ثمره لها قيمه ولها وزنها، ولذلك مش مهم يموت خلاص لان دعوته تحيا، لان بدليل ان الناس ايه؟ امنوا لما راوا هذا الساذج السفيه يقول ما قاله الغلام له بالمثل، ولم يتفكر ان هذه ايه من ايات الله سوف تجعل الناس يؤمنون، لانه عجز عن قتله بكل وسيله، لكن لما قال بسم الله رب الغلام فعلا قتل الغلام فآمن الناس أجمعون. واضح هذا السلاح الإعلامي، أن يكون التضحية فيها فن يثمر وينفذ العاتبة المرغوبة. طيب إيه ثاني؟ موقف آخر صحيح، موقف موسى عليه السلام وهارون من فرعون، قال أوعدكم يوم الزينة وأن يحكر الناس ضحى، فأيضا هذا كان على رؤوس الأجهاد للتأثر بهذه الآية. في حاجة ثانية؟ في تقليد رأس هي تفيد الكلمة اللي بقولها ان التضحية فن، لكن مش نفس الموقف الإعلامي. عبد الله بن حلال فعلا لما أغراه ملك الروم بالكفر وعرض عليه النصرانية فأبى، فجاب له يعني قدر بالثغلة تغلي شدة، وأدخل إيه الأول اللي عمل إيه؟ علقه وأمر الجنود أن يضربوه بالسهام في كل موضع بدون أن يصيبوه إرهابا له، فأبى. عرض عليه أن يزوجه ابنته ويصبح شريكا له في الملك ويتنصر فأبى، ثم أتى ببعض الأسرى فأدخلها في قدر تغلي وأخرجها فإذا هي عظام تلوح غابت لحومهم وبكى العظم، فبكى فحينئذ طمع فيه هذا الملك الكافر ملك الكفار، فطمع فيه وأخبر بذلك فنباه، فعرض عليه بالكفر وكذا والإغراء هذا، فقال فرقت فقال إذا لماذا بكيت؟ قال لأني تحسرت أن لي نفسا واحدة ووجدت أن لي مئة نفس يفعل بها هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان ذكرت لأن لي نفس واحدة فقط تعذب ويفعل به. فالرجل أعجب به جدا فقال يعني أفلقك وتقبل رأسي أفلقك وتقبل رأسي. قال وجميع أسرى المسلمين وجميع أسرى المسلمين. انظر إلى الإيثار والتفكير في هموم عامة المسلمين. أنا لم يكن أنانيا وكن أنجو بنفسي وإنما قال يطلقني وجميع أسرى المسلمين. السفيه الثاني قال له إيه نعم أطلقك ثمنها إيه أن يقبل رأسه. قال رأسه من رؤوس الكفر إنسان أحمق جاهل وقبل رأسه ويفك عني وعن أسرى المسلمين الذي قبل رأسه. فلذلك لما عاد بالمسلمين وبالأسرى قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حق على كل مؤمن أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. فقام عمر رضي الله عنه وقبل رأسه. فإذا الشاهد يعني هذا بما يشهد القاعدة التي نذكرها والتي استحق الحقيقة أن تفرد بالوحي وتستنبط منه الأمثلة من كافة مواضع السيرة والتاريخ الإسلامي مما يؤيد إيه هذا المعنى الذي نحتاجه الآن في هذا الزمن. إن التضحية فن من الفنون وله قواعد وضوابط ينبغي أن ترعى لكن هي ليس لها علاقة بسبب موضوعنا في جريدة المصرية. عندكم حاجة ثانية؟ في عد عنده أمثلة مناسبة؟ نعم نعم لا بأس. قصة موضوع فرعون أيضا في نفس المعنى باعتبارها كانت على يعني الملأ أيضا. في شيء ثاني؟ ما فيش سورة ثانية يدل أنه كان على الملأ يعني. كان يقول السابع المرسلين يفهم منها انها كانت على الملأ. انا على اقل الدلالة مش في الوضوح الامثال التي ذكرنا. على الاحوال يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون اي يحضرون عقوبته. يشهدون يعني يحضرون عقوبته. قال ابن كثير وكان هذا هو المقصود الاكبر فإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عايز يوصل لهذا الموقف. كان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم عليه السلام أن يبين في هذا المشهد العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا فكيف يطلب منها شيء من ذلك. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. لا يستحيل فأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا يعني الذي تركه لم يكسر. فإن ترددتم أنه فعلي أو فعله أو فعلهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. واضح. قال وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. لماذا من قالوا إيه من العمل كده. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم يقال له ابراهيم. ابراهيم في قبل كان توعدهم يعني ابراهيم كان عارف ما سيترتب على او كان يتوقع ما سيترتب على فعله من التسلسل في الاحداث بحيث ينتهي بانهم قد يقتلونه. هو ضحى بنفسه لكن في سبيل ان يعني يبلغ الدعوه على اوسع رقعه ممكنه ويقيم عليهم اجميع جميعا الحده. اي نعم ولذلك يقول فن التوحيد التوحيه فن. نعم. قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا يعني الصنم الأكبر الذي تركه ولم يكثر. فإن شككتم هل أنا الذي فعلته أو هو الذي فعله فاسألوهم يعني يجيبوكم. إذا سألتهم يجيبوكم لكن متى يجيبوكم؟ إن كانوا ينطقون. إن كانوا ينطقون أي والأظهر عجزهم الكلي المانع من القول بإلهيتها. فهنا فضحهم وفضح آلهتهم من إله عجزة. فاسألوهم هم يخبرونكم وحكموهم يقولون من الذي فعل. أنا أن تقولون أنا الذي كسرتها وأنا أقول لكم بل فعله كبيرهم هذا وهو أمامكم هذا. فاسألوهم هذه الآلهة إن كانوا ينطقون من الذي فعل هذا. إذا أظهر إبراهيم عليه السلام بهذا عجزهم الكلي المانع من القول بإلهيتها. أيضا والقول فيه أن قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن ينسب الفعل القادر عنه إلى الصنم. هل إبراهيم كان يقصد التبري وأن يتبرع ويتنصر هو يقول أنا ما فعلت حاجة ده الصنم هو اللي فعل؟ هل كان يقصد هذا في الحقيقة؟ لا، كان قصده من ذلك تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه عن إلزامهم الحجة وتبقيتهم. يعني هو كان يريد أن يقول لهم أنا بالفعل الذي كسرت، وهي كانت عاجزة عن الدفاع عن نفسها فلا تستحق أن تعرض، لكن استدرجهم إلى ذلك بقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون أنتم تشكون هل أنا أم هذا الكبير كما أقول، فأنا أقول لكم هذا الكبير الذي فعل، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن قصده لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم، وإنما خطر تقريره لنفسه أنا الذي كسرت، وإثباته لها لكن على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه عن إلزامهم الحجة وتبسيطهم. ولقائل أن يقول غاضته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة مرسلة، وكان غير كبيرها أكبر وأشد مما رأى من زيادة تعظيم لله، فأثمن الفعل إليه لأنه هو الذي تسبب لاستهانته بها وحطمه لها. والفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه، فيكون تمثيلا أراد به عليه السلام تنبيههم على غضب الله تعالى عليهم لإشراكهم بعبادته الأصنام. ويحكى أنه قال فعله كبيرهم هذا، غضب أن تعبد معه هذه الصغار، الكبير هذا غضب كيف تعبدون معه الآلهة الصغار، فلذلك كفرها وهو أكبر منها كيف تعبدونه، فكأنه قيل فعله ذلك الكبير على مقتضى مذهبكم والقضية ممكنة. يعني ممكن يكون هذا أيضا مقصودا، فعله كبيرهم هذا لأنه غار يطالبكم أن تعبدوه وحده على مذهبكم أنه كبير وذلك كنتم تعطينه تعظيما أكبر واضح، بل فعله كبيرهم هذا. وأظهر هذه الأوجه هو الأول، يعني أن المراد إظهار عجز الكلي المانع من القول بإلهيته. وعلى هذا الوجه اختصر الإمام ابن حزم في الفصل في الرد على من جوز عن الأنبياء المعاصي، قال ابن حزم وأما قوله عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا إنما هو تقريع لهم وتوبيخ كما قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، هل هذا مدح له بأنه عزيز كريم؟ لا، هذا توبيخ وإهانة، وهو في الحقيقة مهان ذليل معذب في النار. فكلا القولين توبيخ لمن قيل له، بل فعله كبيرهم هذا يقصد توبيخ على ظنهم أن الأصنام تفعل الخير والشر، وعلى ظن المعذب في نفسه في الدنيا أنه عزيز كريم. ولم يكن إبراهيم هذا على أنه محقق لأن كبيرهم فعله، إذ الكذب إنما هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، فضلا إلى تحقيق ذلك. الذي يكذب هو الذي يخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه قصدا إلى تحقيق ذلك. وجلي أن مراد إبراهيم عليه السلام على كل إنما هو توجيههم نحو التأمل في أحوال أصنامهم، والدليل أنه إيه؟ قال لهم تسألوهم إن كانوا ينطقون، فهذا يدل على إيه؟ على أن هذا هو قصده، أي إن كانوا ممن يمكن أن ينطقوا تسألوهم يجيبوكم. قال أبو السعود وإنما لم يقل إبراهيم عليه السلام إن كانوا يسمعون أو إن كانوا يعقلون، مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل أيضا، لما أن نتيجة السؤال هو الجواب، وأن عدم نطقهم أظهر وتفتيتهم لذلك أدخل، وقد حصل ذلك أولا حسبنا نطق به قوله تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني آثر أو أوثر في النظم الكريم قوله تعالى إن كانوا ينطقون على قوله إن كانوا يسمعون أو إن كانوا يعقلون. لماذا؟ لأنه لو يعني لو سألوهم ما الذي يظهر بعد السؤال؟ النطق. أنا حينما أسأل أنتم أن تجيبون، واضح؟ فتعليقه على النطق لأن نتيجة السؤال هي الجواب. طيب إذا انعدم منهم النطق، واضح؟ فلذلك هذا يكون في تفكيك أكثر، لذلك أنهم ستسألوهم فهم لا ينطقون. ولذلك الآن مباشرة بعدها هذا كان أول ما حصل، فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أنا من حياة من وقت أنا أفكر في بيت المتبدع أتذكركم الآن، هو يقول والرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان، فوجدتها الآن. فرجعوا إلى أنفسهم أي فراجعوا عقولهم، فراجعوا عقولهم، انتبهوا فرجعوا إلى أنفسهم. ومراجعة العقل مجاز عن التفكر والتدبر، رجعوا إلى أنفسهم يعني تفكروا وتدبروا. والمراد بالنفس النفس الناطقة، والرجوع إليها عبارة عما ذكره. فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني صحيح إبراهيم عند حق، إنكم أنتم الظالمون أي أنتم الظالمون بهذا السؤال، أو أنتم الظالمون بعبادة من لا ينطق ولا يضر ولا ينفع، لا من كثرها، لأنهم من قبل قالوا إيه من فعل هذا بإلهتنا إنه لمن الظالمين. فلما صدمهم إبراهيم هذه الصدمة وتحداهم هذا التحدي فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ليس إبراهيم عليه السلام هو الظالم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فأنتم وضعتم العبادة في غير موضعها بعدما بان أنها لا تنطق ولا تضر ولا تنفع. أين فأنتم الظالمون لا من كثرها، فلما تنسبونه إلى الظلم بقولكم إنه لمن الظالمين. ثم نكثوا على رؤوسهم، لما انكشف لهم نقصهم وسفاهتهم وجهلهم انكشفوا على رؤوسهم أي حياء من نقصهم، استحيوا من نقصهم، وخضوعا وانفعالا من إبراهيم قائلين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انت ليه بتقول لنا الاحراج؟ ليه تخرجنا الاحراج؟ ليه تقول فاسالهم ان كانوا ينطقون؟ قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اي ليس من شانهم النطق، فكيف تامرنا بسؤالهم؟ انت عارف كويس انها خرساء، لا تنطق ولا تسمع ولا تعي ولا تعقل، فلماذا تحرجنا؟ لماذا تطلب منا ان نسالها؟ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أفلا تعقلون قبح صنيعكم في عبادة ما لا يضر ولا ينفع، أفلا تعقلون قبح ما أنتم عليه من هذا يعني الإشراك. فذكر في الكتاب في قوله تعالى ثم نكثوا على رؤوسهم أربعة أوجه، وحاصلها كما في العناية أن التنفيذ قلب الشيء بجعل أعلاه السلف، بجعل أعلاه السلف، فإن المستعارة للرجوع عن الفكرة المستقيمة في تضمير أنفسهم إلى الفكرة الفاسدة في تجويز عبادتها مع عجزها فضلا عن كونها في معرض الألوهية. يعني هم نقف على رؤوسهم يعني بعدما بان لهم هذا البرهان الواضح ورأوا ورجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم مظلمون، بعد هذا الاعتراف انتكسوا مرة ثانية ورجعوا إلى ما كانوا عليه من السر. ثم نكثوا على رؤوسهم انتكسوا فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقوله لقد علم معناه لم يخف علينا وعليه أنها كذلك، وأن اتخذناها آلهة مع العلم به. والدليل عليه قوله تبارك وتعالى قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. الدليل على هذا التفكير ايه؟ لانه الكلمة ثم نكثوا على رؤوسهم قاتلني قال هنا ان ايه؟ ان هم استحيوا من نقصهم وتأثروا بكلام ابراهيم وقالوا لقد علمت ان هؤلاء ينطقون، استحياء ما يفعلون. لا، في تفكير ثاني ثم نكثوا على رؤوسهم ثم بعد ما قالوا بعدما رجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم مظالمون، انتكسوا مره ثانيه واصروا على هذا الشرك، ثم نكتوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء يمسكون، وان عبدناها مع كونها غير ناطقه. فاتى الرب قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فقوله في الرد وفي الجواب افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، وايد تفسير قوله ثم نكتوا على رؤوسهم بانهم ارتدوا ثانيه الى عبادتها. فاتاهم الجواب افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أيضا وسمي نكسا وإن كان حقا لأنه ما أفادهم مع الإصرار، ولكنه نكس بالنسبة لما كانوا عليه من الباطل، أو النكس مبالغة في إصراخهم خجلا. وقولهم لقد علمت لحيرتهم أتوا بما هو حجة عليهم، من شدة الحيرة والذهول أتوا بكلام هو حجة جديدة عليهم، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، او النكت مبالغه في الحيره وانقطاع الحجه. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اف ما نوعه؟ كلمه اف اسم فعل خلاص ما تخليكوا ناس يعني منضبطين. اف فعل مضارع بمعنى اتفجر او اتوجع، مفيش حاجه اسم فعل وتسكت. اقسم اسم فعل مضارع بمعنى اتفجر واتوجع. لماذا سمي اسم فعل؟ احسن، وفي نفس الوقت يدل على المعنى الكامل، يدل على المعنى الكامل لكنه لا يقبل علامات الايه؟ الكامل. تذكر الشاهد من الاسئله؟ أنا نفسي نسيلي بس لكن نعم وسم قال نعم وأف صوت إذا صوت به علم أن صاحبه متضجر. وفيه لغات كثيرة وفيه لغات كثيرة كما في كتب اللغة. قال الزمخشري أبجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم وبعد وضوح الحق وظهور البصر، يستحق ان يكون لهم اف لكم ولما تعبدون من الله. بعد ما هذه الحجج كلها وبعد هذه البراهين يصرون على يعني عبادتها بعد انقطاع عمرهم وبعد وضوح الحق وظهور البصر. فتاسف به، ولما عجزوا عن المحجه اخذوا في المضاره، عجزوا عن الحجه فانتقلوا الى الارهاب والاضرار والاذى. فشان المبطل اذا قرعت شبهته الحجه لم يكن أبغض أحد أبغض إليه من المحق، ولم يبق له مفزع إلا مناصبته العذاب، كما فعل موسى عليه السلام، كما فعل فرعون لعنه الله مع موسى عليه السلام في إيه؟ كما قصه الله علينا في مقدمة سورة الشعراء. موسى يقول حجة وهو يسب، موسى يقول حجة وهو يسب، موسى يقول حجة وهو يثير ويحرض الإيه؟ الحاشية. ويقول حجة فإن رسولات النبي أوصي إليك وأنا مجنون. في النهاية لما عرفت الحجة ماذا قال؟ لأجعلن لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجدين. هل هذه حجة؟ هذا هروب من مقارعة الحجة بالفلسفاء. الإنسان المفسد إذا عجز عن إقامة الحجة يهرب إلى هذا الإرهاب وهذا يعني الإضرار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. اكتفي الليله هذا القدر. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأنبياء إلى ذكر قصة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الثلاثين التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا فأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ ثم قال تبارك وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه أي لأنه استحق أشد العقاب عندهم، والنار أهول ما يعاقب به بالله، أهول إلى الهول، والنار أهول ما يعاقب به. وانصروا آلهتكم أي بالانتقام لها إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم فاعلين به شيئا من السياسة فلا يليق به غيرها غير القتل بالإحراق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم قال تبارك وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه أي لأنه استحق أشد العقاب عندهم، والنار أهول ما يعاقب به بالنار، أهول من الهول، والنار أهول ما يعاقب به. وانصروا آلهتكم أي بالانتقام لها إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم فاعلين به شيئا من السياسة فلا يليق به غيرها غير القتل بالإحراق. قال الشافعي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أكحم قومه الكفرة بالبراهين والحجج القاطعة لجأوا إلى استعمال القوة، فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أي بقتلكم عدوها إبراهيم شر فتنة وهي الإحراق بالنار. ولم يذكر هنا أنهم أرادوا قتله بغير التحريف، لكنه تعالى ذكر في سورة العنكبوت أنهم قالوا اقتلوه أو حرقوه، وذلك في قوله تعالى فما كان جواب قوله إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. وقد جرت العادة بأن المبطل إذا أفهم بالدليل لجأ إلى ما عنده من القوة ليستعملها ضد الحق. وقوله إن كنتم فاعلين يعني إن كنتم ناصرين آلهتكم نصرا مؤزرا، فاختاروا له أفظع قتلة وهي الإحراق بالنار، وإلا فقد فرطتم في نصرها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا أي تعجيزا لهم ولأصنامهم، وعناية بمن أرسلناه، وتصديقا له في إنجاء من آمن به. قلنا يا نار كوني بردا أي باردة على إبراهيم مع كونك محرقة للحطب، وسلاما على إبراهيم أي ولا تنتهي في البرد إلى حيث يهلكه، لأن البرد يمكن أن يقتل كما أن الإحراق أو النار تقتل. فلذلك قال بردا وسلاما على إبراهيم يعني لا يصل أو لا تكوني بردا بحيث تهلكينه، بل كوني غير ضارة. وجوز كون سلاما منصوبا بفعله، والأمر مجاز عن التسخير كما في قوله تعالى كونوا قردة. وهذا للأسف الشديد مما يعني أحيانا يعني يتواجد في تفسير القاتلي يعني كلام الترصص في المكان في كلام بيت المجاز في القرآن الكريم. ولا يوجد أي مدرس ومصور للمجاز لأنه ليس هناك شيء يعني يعز على قدرة الله سبحانه وتعالى. فما المانع أن يخاطب الله النار وأن يخلق الله في النار إدراكا بحيث أنها تعي هذا الأمر وتمتثله؟ ليست المسألة مسألة مجاز ولا ينبغي يعني في تفسير ثلاثي كتفسير قطري أن يعني يضم له هذه الأقوال المجازية. يقول ولذا قال أبو مسلم المعنى أنه سبحانه وتعالى جعل النار بردا وسلاما لا أن هناك كلاما. كيف يعني كيف لا يكون هناك كلام والله سبحانه وتعالى يقول قلنا يا نار في خطاب للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من المشكلة إذا انتهى؟ الأصل الأخذ بالظاهر، أما اللجوء للمجاز فهذا له ضوابط ولا يوجد شيء يلجئنا إلى القول بالمجاز. يقول لأن هناك كلاما كقوله أن يقول له كن فيكون أي سيكونه، فإن النار جماد ولا يجوز خطابه وهو ظاهر. نقول لا، هذا ليس بظاهر، هذا مما يتألم المكان أن يجد تفسير نقي كتفسير قصني مثل هذه التأويلات يعني التي تخالف ظاهر القرآن. قال الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأسفلين. في كلام حذف دل المقام عليه وتقديره قالوا حرقوه فرموه في النار، فلما فعلوا ذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقد بين في الصفات أنهم لما أرادوا أن يلقوه في النار بنوا له بنيانا ليلقوه فيه، وفي القصة أنهم ألقوه من ذلك البنيان العالي بالمنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس يعنون الأكراد. قال تعالى قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه أمر النار بأمره الكوني القدري أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم يدل على أنه أنجاه من تلك النار، لأن قوله تعالى بردا وسلاما قوله بردا يدل على سلامته من حرها، وقوله وسلاما يدل على سلامته من شر بردها. كوني بردا يعني نجاة له من إيه؟ من شدة الحر، وسلاما نجاة له من شدة البرد، لأن شدة البرد قد تؤذي وتضر تماما كالحرير. ولذلك قال تعالى فأنجاه الله من النار، فأنجاه الله من النار. قوله تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فالكيد الذي أرادوه به إحراقه بالنار نصرا منهم لآلهتهم في زعمهم. فجعلناهم الأخسرين أي الذين هم أكثر خسرانا لبطلان كيدهم وسلامته من نارهم. وفي سورة الصفات قال تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، في الصفات الأسفلين، وفي الأنبياء فجعلناهم الأخسرين. وكونهم الأسفلين واضح لعلوه عليهم وسلامته من شره، وكونهم الأخسرين لأنهم خسروا الدنيا وخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فقال أبو العالية لو لم يقل الله وسلاما لكان بردها أشد عليه من حرها، ولو لم يقل على إبراهيم لكان بردها باقيا إلى الأبد. أيضا وعن علي بن عباس رضي الله عنهم لو لم يقل وسلاما لمات إبراهيم من بردها، لمات إبراهيم من بردها. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إلا الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ارتزى لهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأسند أيضا إلى ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. قوله تبارك وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أي أرادوا أن يكيدوه بالإضرار فما كانوا إلا مغلوبين مقهورين. قال الزمخشري غالبوه بالجبال فغلبه الله ولقنه بالمبكر وفزعوا يعني يقلمهم حينما ناظروا إبراهيم عليه السلام بالجبال والمنافسة والمحاجة والمناظرة غلبه الله سبحانه وتعالى ولقنه بالمبكر لقنه الحجة التي تبكته وتهزمه شر هزيمة. وفزعوا من القوة والجبروت فنصره الله وقواه فغلبهم في مجال الحجة والبرهان وغلبهم أيضا في القوة والجبد لأن نصره الله سبحانه وتعالى وقواه لما أرادهم أن يغلبوه بالقوة والجبروت. ونجيناه ولوطا يعني أن لوطا هاجر معه عليه السلام إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي أرض الشام بورك فيها بكثرة الأنبياء وإنزال الشرائع التي هي طريق السعادتين وبكثرة النعم والفقد والثمار وطيب غنى عيش الغني والفقير. وقد نزل إبراهيم عليه السلام بفلسطين ولوط عليه السلام بسدوم ثم بين بركته تعالى على إبراهيم بقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ووهبنا له إسحاق أي بدعوته في قوله رب هب لي من الصالحين ويعقوب نافلة إسحاق ابنه ويعقوب ابن ابنه إسحاق ابنه عليه السلام ويعقوب ابن ابنه الحفيده يعني بارك الله فيه بحيث انه راى ابنه الذي دعا الله ان يهبه اياه وراى ابن زياده على ذلك ان راى ايضا ابن الابن. فمعنى قوله نافله اي زياده وفضلا من غير سؤال انما هو سال ايه الابن رب هب لي من الصالحين فاعطاه الله الابن و زيادة على ذلك هذا معنى كلمة نافلة زيادة على ذلك وهب الله سبحانه وتعالى يعقوب فضلا من غير سؤال. ثم أشار إلى أن منشأ البركة فيهما الصلاح بقوله وكلا جعلنا صالحين للاستقامة والتمكين في الهداية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وجعلناهم أئمة أي قدوة يقتدى بهم في أمور الدين إجابة لدعائه عليه السلام بقوله قال ومن ذريتي يهدون بأمرنا أي يهدون الناس إلى الحق بأمرنا لهم بذلك وإذننا يهدون الناس بإذننا هذن لهم ومرناهم أن يهدوا الناس. وقال الزمخشري فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور هو بها من جهة الله ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنها. وأول ذلك أن يهتدي بنفسه لأن الانتفاع بهداه أعم والنفوس إلى الاقتداء بالمهدي أميل. وهذه الفائدة للزمخشري يعني من فوائد النادرة التي ينبغي أن يعض عليها النوادرين. يقول فيه أو في هذه الآية الكريمة قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فهنا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا هم من فعلهم أن يهدوا الناس إلى الحق بأمر الله عز وجل وتكليفه إياهم. فيستنبط من ذلك الزمخشري أن من صلح ليكون قدوة في دين الله كل إنسان ظهر فيه علامات الإمامة وأهمها على الإطلاق اليقين والصبر. وجعلناهم أئمة لما وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن رأى في نفسه أو رؤية فيه رأى فيه أن يقدره أن أصبح قدوة في دين الله فهي محكومة عليه، ففي هذه الحالة هذا يتعين عليه أن يسعى ويتمكن في الهداية لأنه مأمور بها من جهة الله سبحانه وتعالى، ليس له أن يخل بها ويتساقل عنها. وأول ذلك أن يهتدي بنفسه، لأن الانتفاع بهداه عام والنفوس إلى الاقتداء بالمهدي أميل. وهذا ما حذر العلامة الثقفي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان، لأنه كان من نوابغ هذا العصر حتى لا يكاد يصدق الإنسان أن مثل هذا العالم وجد في زماننا المتأخر هذا. لما رأى شيخه عليه علامات النجابة والذكاء والعبقرية والنبوغ قال له إن العلماء يقولون إن من كان لهذه الدرجة من الذكاء والنبوغ والعبقرية والهمة يتحتم عليه أن يجتهد في طلب العلم لكي يصل إلى مرتبة الإمام. قال يعني وما إخوانك إلا لمن يعني يرجى منه ذلك. فكان هذا مما حفزه رحمه الله تعالى على الاطلاع بهذه الوظيفة الشريفة. نعيد عبارة الزمخشري قال فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محكومة عليه مأمور هو بها من جهة الله، ليس له أن يخل بها ويتساقل عنها. وأول ذلك أن يهتدي بنفسه، لأن الانتفاع بهداه أعم والنفوس إلى الاقتداء بالمهدي أميل. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، أي أن تفعل الخيرات مما يختص بالقلوب أو الجوارح، جميع الخيرات القلبية والعملية، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين، أي بالتوحيد الخالص والعمل الصالح. ثم قال تبارك وتعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما، حكما يعني حكمة وهو ما يجب فعله، وعلما أي بما ينبغي علمه للأنبياء. وقد بعث الله تعالى إلى سدوم فكذبه أهلها وخالفوه فأهلكهم الله ودمر عليهم ما قط خبرهم في غير ما موضع من كتابه العزيز. وقد أشار إلى ذلك في ظل بيان عنايته به وكرامته له بقوله: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ونجيناه من القرية يعني من عذاب القرية، لأن الإنجاء يكون من العذاب الذي نزل به. ونجيناه من القرية أي من عذاب القرية التي كانت تعمل الخبائث. يعني المواقع، وكانت أسمع أفعالهم وبها استحقوا الإهلاك، وبها استحقوا الإهلاك. وهم كانوا يعني متلبسين بعدة خبائث أكثرها على إطلاق الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومنها أيضا هذا الفعل المنكر، إتيانهم المنكر في ناديهم وقطعهم الطريق، كما قال تعالى: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. ومن أعظم خبائثهم تكذيبهم نبي الله لوط عليه السلام وتهديدهم له بالإخراج من الوطن، قالوا: لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. أيضا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، أي فلم يبق منهم أحد كما زعى نبيهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، أي في الزرع، إذ نفشت فيه غنم القوم، أي رعت سليمان، وكنا لحكمهم شاهدين، أي لحكم الحاكمين والمتحاكمين، حكم الحاكمين والمتحاكمين إليهما عالمين. كنا بحكم داود وسليمان وبحكم الناس الذين احتكموا إليهما عالمين. نحن فتنا تفسير الآية لم تنبهون لذلك: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل، أي دعا ربه في إهلاك قومه لما كذبوه، فقال: رب إني مغلوب فانتصر. ودعا أيضا: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فافسد بناءه فنجيناه اهله من الكرب العظيم وهو الطوفان او من الشده والتكذيب والاذى. فانه لبث فيهم الف سنه الا 50 عاما يدعوهم الى الله عز وجل فلم يؤمن به منهم الا القليل. ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا. نصرناه من القوم اي نصرناه نصرا مستتبعا للانتقام والانتقام من قومه الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين فلم يبق منهم احد كما دعا نبيهم نوح عليه السلام. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفثت فيه غنم القوم اي رعته ليلا وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها اي الفتوى او الحكومه المفهومين من السياق. ففهمناها يعني فهمنا الفتوى او فهمنا الحكومه الحكم سليمان اي فكان القضاء فيها قضاءه لا قضاء ابيه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان غنما افسدت زرعا بالليل فقضى داود بالغنم لاصحاب الحرب فقال سليمان بل تؤخذ الغنم فتدفع الى اصحاب الزرع فيكون لهم اولادها والبانها ومناتعها ويبذل اصحاب الغنم لاهل الزرع مثل زرعهم فيعمروه او فيعمروه ويصبحوه فاذا بلغ الزرع الذي كان عليه لما الى نفس المستوى السابق الذي كان عليه ساعه رضوان هذه الغنم عليه. فاذا بلغ الزرع الذي كان عليه ليلة نفثت فيه الغنم أخذه أصحاب الزرع وردوا الغنم إلى أصحابها. وكذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا لا مرفوعا الله أعلم بالحقيقة قوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما أي وكل واحد منهما آتيناه حكما وعلما كثيرا لا سليمان وحده. ففيه دفع ما عتى يوهمه تخصيص سليمان عليه السلام بالتفهم من عدم كون حكم داود عليه السلام حكما شرعيا. وتعرض العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في شرح هذه القصة قصة داود وسليمان يحكمون في الحرب في حوالي 96 صفحة من الكتاب كتاب أضواء البيان في أضواء البيان في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن أو في إيضاح القرآن بالقرآن. فالحقيقة طبعا 96 صفحة فعلا بحث رائع جدا في الاجتهاد ومتعلقة به لكن لا شك أن الوقت يعني لا يسمح لنا أن نتعرض لكل هذا فللأسف الشديد نضطر إلى تجاوز هذا الموضوع. وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمناه صنعة لبوس لكم الضمير في علمناه راجع إلى داود عليه السلام. علمناه أي علمه الله سبحانه وتعالى كيف يصنع الدروع الدروع. علمناه صنعة لبوس لكم أي عمل الدروع الملبوسة. قيل كانت الدروع قبله صفائح فحلقها جعلها حلقا وسردها أي جعلها حلقا وأدخل بعضها في بعض كما قال تعالى وألمنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السبب أي لا توسع الحلقة فتقلق المسمار ولا تغمر المسمار فتقد الحلقة لكن قدر في السبب. ولهذا قال لتحصنكم من بأسكم أي لتحفظكم من جراحات قتلكم في أثناء القتال تحليف من ذلك رحمة بكم فيما يحفظ عليكم في المعامع حياتكم. وفي إيراد الأمر بالشكر منه على صورة الاستفهام مبالغة في التقريع والتوبيخ لما فيه من الإيماء إلى التقصير في الشكر. فقوله تعالى فهل أنتم شاكرون فيه إيماء أن الناس يعني يقصرون في شكر نعم الله سبحانه وتعالى. هو قال لما قلبت من صفحات حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير فكنا فاعلين. قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين اي سخرنا الجبال والطير يقدسن الله معه بصوت يتمثل له او يخلق فيها. قال ابن كثير وذلك نسيب صوته لتلاوة الزبور وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويبا. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وهو يكمل القرآن من الليل وكان له صوت طيب جدا فوقف واستمع لقراءته وقال لقد أوتي هذا مزمارا للمزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت انك تسمع لحبرته لك تحذيرا يعني لبلغت في تحسين صوتي للقران الكريم. هذا يدل على ان تحسين الصوت لقراءه القران ليس من الرياء ليس هذا من الرياء بل هو امتثال لقول النبي عليه الصلاه والسلام من لم يترنم للقران فليس لله. وقال ابو عثمان الهندي ما سمعت صوت صنج ولا ضربه ولا مزمار مثل صوت أبي موسى رضي الله تعالى عنه. وقال تعالى هنا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير فقدم الجبال على الطير لأن تسبيحها أعذر وأدل على القدرة وأدخل في الأجال لأن الجبال جمال فلذلك قدم ما هو أعذر. وكنا فاعلين هذه إشارة إلى أنه ليس ببدع في جانب القدرة الإلهية وإن كان عند المخاطبين عجيبا. وهذه الآية لقوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه لسبحنا بالعشي والإكرام والطير محشورة كل له أواب. ثم قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا لكل شيء عاملين. ولسليمان الريح أي سخرنا لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي بيت المقدس. وكنا لكل شيء عاملين أي عاملين ما تقتضيه الحكمة البالغة فيه. وهذا كقوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ما تفسير أصاب؟ أراد أراد قال الزمخشري رحمه الله فإن قلت وصفت هذه الريح بالعطف سارة عاطفة وبالرخاوة سارة أخرى فما التوفيق بينهما. قلت كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة على ما قال غدوها شهر وروحها شهر. فكان جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسها وعاطفة في عملها مع طاعتها سليمان وهبوبها على حسب ما يريد ويحتكم آية إلى آية ومعجزة إلى معجزة. يعني كما ان يعني عصا موسى عليه السلام وصفت تارة بانها جان وتارة بانها ثعبان والجان هو الرقيق من الحيات اما الثعبان العظيم فهو الجافي منها. ووجه ذلك انها جمعت الوصفين فكانت في خفتها وفي سرعة حركتها كالجان وكانت في عظم خلقها كالثعبان. ففي كل واحد من الريح والعصا على هذا التقرير معجزتان والله اعلم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ومن الشياطين من يغوصون له اي في البحر لاستخراج نفائسه تكميلا لخزائنه وتزيينا لقومه ويعملون عملا دون ذلك يعني غير ذلك كبناء المدن والقصور واختراع الصناعه العديده كما قال تعالى يعملون بما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور الرافعه وكنا لهم حافظين اي مؤيدين ومعينين مؤيدين ومعينين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وأيوب إذ نادى ربه أي أذكر أيوب وما أصابه من البلاء ودعاءه ربه في كشف ما نزل به واستجابته تعالى دعاءه وما امتن به عليه في رفع البلاء وما ضاعف له بعد صبره من النعماء لتعلم أن النصر مع الصبر وأن عاقبة العسر اليسر وأن لك الأسوة لمثل هذا النبي الصبور فيما ينزل أحيانا بك من ضرر أو من ضر وأن البلاء لم ينج منه الأنبياء بل هم أشد الناس ابتلاء كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل كالأمثل وإن من أسباب الفرج دعاءه تعالى والابتهال إليه والتضرع له وذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وإن البلاء لا يدل على الهوان والشقاء يعني نزول البلاء بالإنسان ليس يدل على ان الله سبحانه وتعالى يعني غاضب عليه او ان هذه علامة من علامات السخاوة وانما يعني يمتحن الله سبحانه وتعالى العبد بالنعم لينظر يشكر ام يكفر ويمتحنه بالمصائب ليصبر ينظر يعني يصبر ام يجزع فان السعادة والسخاء في هذا العالم الدنيوي لا يترتبان على صالح الاعمال وسيئها لأن الدنيا ليست دار جزاء وإن عاقبة الصدق في الصبر هي توقية الأجر ومضاعفة الجزء وقد روي أن أيوب عليه السلام لما امتحن بما فقد معه أرزاقه وهلك به جميع آل بيته وبما لبث يعاني من قروح جسده آلاما وصبر وشكر رحمه مولاه فعادت له صحة بدنه وأوتي أضعاف ما فقده ورزق عدة أولاد وعاش عمرا طويلا أبصر أولاد أولاده إلى الجيل الرابع ولذا قال تعالى وذكرى للعابدين أي تذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر حتى يتابوا كما أصيب في الدنيا والآخرة وبالجملة فالسر هو تثبيت قلوب المؤمنين وحملهم على الصبر في المجاهدة في سبيل الحق وقد روى المفسرون هنا في بلاء أيوب روايات مختلفات في أسانيد وهيات لا يقام لها عند الأئمة عند أئمة الأثر وزنا ألا تعار من الثقة أدنى نظر نعم يوجد في التوراة كثر لأيوب فيه من فرح جره لفقد كل مقتنياته وموالفيه وآل بيته وبنزول مرض شديد به عدم به او عدم معه الراحة ولذة الحياة غرق الا انها مما لا يوثق بها جميعها لما داخلها من المزيد وتوسع بها في الدخيل حتى اختلط الحاضر من نابيه وان كان يؤخذ من مجموعها بلاء فادح وضر مدهش فلو علم الله خيرا في اكثر مما اجمله في تنزيله الحكيم لتفضل علينا بتفصيله ولذا يوقف عند إجماله فيما أجمل وتفصيله فيما فصل لو كانت فائدة كبيرة تعود علينا من ذكر هذه التفاصيل لا ذكرها الله في القرآن لكن بما أن هذا القصة أجمل في القرآن فلنقف عندما أجمل ولنعرض عن الرؤيات الواردة في هذا قال بعضهم أكثر المحققين على أن أيوب كان بعد زمن إبراهيم عليه السلام وأنه كان غنيا من أرباب العقار والمالكين وكان أميرا في قومه وأن أملاكه ومنزله في أرض خصيبة رائعة التربة كثيرة المياه المتسلسلة في الجنوب الشرقي إلى البحر الميت ومن جبل سعير بين بلاد أدوم وصحراء العربية. الله تعالى أعلم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالظاهر أن قوله وأيوب منصوب بأذكر، وأيوب يعني واذكر أيوب مقدرة، ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة الصاد: واذكر عبدنا أيوب، فصرح بكلمة اذكر في سورة الصاد، فبيرا يكثر القرآن والقرآن. يبقى وأيوب إذ نادى ربه تفسر واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقد أمر جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين نبينا صلى الله عليه وسلم أن يذكر أيوب حين نادى ربه قائلا: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأن ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من الضر، وأنه آتاه أهله وآتاه مثلهم معهم رحمة منه جل وعلا به، وتذكيرا للعابدين وذكرى للعابدين أي الذين يعبدون الله. لماذا؟ لأنهم هم الذين ينتفعون بالذكرى. وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضا في سورة صاد في قوله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فوهبنا له أهله ومثلهم معهم إلى قوله تعالى لأولي الألباب. والضر الذي مس أيوب ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله، ولما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل، فنبعت له عين ماء فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضر، وشرب منها فزال كل ما بباطنه. ثم أشار تعالى إلى ذلك في قوله: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وما ذكره في الأنبياء من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لمن يعبده بينه في صاد بقوله: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فتأملوا هذا نفس القصة لكن في سورة الأنبياء ختم الآية بقوله: وذكرى لأولي الألباب. في سورة صاد قال: وذكرى لأولي الألباب. أما في سورة الأنبياء فقال: وذكرى للعابدين. فإذا في صاد وذكرى لأولي الألباب وفي الأنبياء وذكرى للعابدين. سبق أن نبهنا إلى الحكمة أو الفائدة التي نستنبطها من ذلك. ما هي؟ اتفضل. اتفضل. نعم، ان اهل العبادة او اولياء الله سبحانه وتعالى هم اعقل الناس. اعقل الناس. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذا فيه الدلالة الواضحة على ان اصحاب العقول السليمة من كوائد الاختلال هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد قول من قال من اهل العلم ان من اوصى بشيء من ماله لاعقل الناس ان تلك الوصيه تصرف لاتقى الناس واشدهم طاعه لله تعالى، لانهم هم اولو الالباب اي العقول الصحيحه السالمه من الاختلال. سبق ان تكلمنا بهذا بالتفصيل في تفسير سوره صاد. فاعقل الناس هم اولياء الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن ان الله يصطفي لمرتبة الولاية البله والمجانين والمخذولين كما يزعم كثير من الناس. يظنون ان هنا يرون يعني معتوها او مجهولا او مجنونا، يعني يسير لعابه وثيابه القذرة ويجري في الطرقات عاريا او كذا او كذا من هذه الهيئات، واذا مات يقولون هذا ولي من اوليائه الأولياء الله وتبنى عليه الأضرحة وهذه الأشياء الأغراض في نفوس القوم. فهذا أصلا من حيث المبدأ مطلوب، لأن الأولياء أولياء الله لا يكونون مجانين أبدا، بل أولياء الله عقلاء، بل هم أعقل الناس على الإطلاق. العابدون لله سبحانه وتعالى هم أعقل الناس. ولذلك قال السيوطي قال بعض أهل العلم إن من أوصى بشيء للمال فليصرف هذا الجزء من المال لأعقل الناس. فعند تصديق الوصية لمن يعطى يعطى لأفقه الناس، فيأتد بهم اجتهادا في التقوى وأشد بهم طاعة لله تعالى، لأنهم هم أولو الألباب على الحقيقة، هم أكمل الناس عقولا. في هذه الآيات المذكورة سؤال معروف، وهو أن يقال إن قول أيوب المذكور في سورة الأنبياء في قوله إذ نادى ربه أني مسني الضر، وفي صرف في قوله إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنكد وعذاب، يدل على أنه ضجر من المرض فشكى منه، مع أن قوله تعالى عنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب يدل على كمال صبره، يعني كأنه فهم من الآيات الأولى أنه يشكو إذ نادى ربه أني مسني الضر، وأيضا إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنكد وعذاب، مع أن الله سبحانه وتعالى قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، هذا يدل على كمال صبره. فهل من كمال الصبر أن يصبر من المرض ويشتكي منه؟ الجواب أن ما صبر من أيوب عليه السلام دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه، ليس شكوى وليس تضجرا، وإنما هو يعني دعاء وإظهار الفقر والحاجة إلى ربه، وليس على سبيل الشكوى أو الجزع. قال القرطبي رحمه الله تعالى ولم يكن قوله رب إني مسني الضر جزعا، لا يمكن أن يفهم هذا على أنه جزع، لأن الله تعالى قال إنا وجدناه صابرا، بل كان ذلك دعاء منه، رب إني مسني الضر هذا إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى والمد إليه والفزع إليه والدعاء منه، والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى. الجزع إنما يكون إيه؟ كما قال الشاعر وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، أما الشكوى إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا ليس فيه أي حرج، بل بالعكس هذا اللجوء إلى الله والاستعانة بالله على كشف هذا الضر وهذا الأذى. والدعاء يحبه الله سبحانه وتعالى، الدعاء لا ينافي الرضا بقضاء الله كما يعني يذهب إليه بعض الجهال حينما يقولون أنت عالم بحالي وغني عن سؤالي، نعم الله عالم بحالك وغني عن سؤالك، لكن الله يحب أن تسأله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وإذا قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبوا، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال الشاعر قالوا تشكو إليه ما ليس يخفى عليه، قلت ربي يرضى ذل العبيد لديه. فالدعاء في مظاهر الذل والاشتكالة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ليس من الشكوى وليس من الجزع ولا من الضجر وليس من ينافي الصبر والرضا بقضاء الله أن يدعو الإنسان ربه ويبتهل إليه ويشكو إليه ما به من ألم ومن بث ومن حزن ومن مرض، كما فعل سليمان كما فعل يعني أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الثعلبي سمعت أستاذنا أبا القاسم ابن حبيب يقول حضرت مجلسا غاصا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان، فسئلت عن هذه الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان شكاية، فقد قال الله تعالى إلا وجدناه صابرا، فقلت ليس هذا شكاية وإنما كان دعاء بيانه فاستجبنا له. إذا حينما نقول إن هذا ليس اشتكاك ليس تذجرا وإنما هو دعاء، ما الدليل على أنه دعاء؟ قوله تبارك وتعالى مباشرة بعدها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم الى اخر الايه. فقوله تعالى فاستجبنا له الاستجابه لا تكون الا للسؤال والدعاء. والاجابه تتعقب الدعاء لا للشكاء. فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيدي عن هذه الايه الكريمه فقال عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال. عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال كما يقول الشاعر معبرا عن هذا المعنى لو لم ترد ليل ما ارجو واطلبه من جود كفيت ما علمتني الطلبه. كان هو يمدح كريما من المخلوقين فكيف يكون في حق الله سبحانه وتعالى لو لم ترد ليل ما ارجو واطلبه من جود كفيت ما علمتني الطلبه. كذلك لو لم يرد الله سبحانه وتعالى بعباده ان يصل اليه ويدعوه ما علمهم كيف يسالونه. فما علمنا كيف يجعل الدعاء واجابه واحكمه وما حرضنا وحسن عليه الا لانه يريد ان يمن علينا لان الدعاء سبب من اسباب استجلاب ما عنده عز وجل من الخيرات والبركات. فدعاء ايوب المذكور ذكره الله في سوره الانبياء من غير ان يدنى مس الضر ايوب الى الشيطان رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وذكره في سوره قاب واسند ذلك للشيطان في قوله اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والنصب على جميع القراءات معناه التعب والمشقه والعذاب الالم. وفي نسبه ما اصابه من المشقه والالم الى الشيطان في ايه قاب هذه اشكال قوي معروف. لأن الله ذكر في آيات من كتابه أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام كقوله إنه أي الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان. وقال تعالى عنه مقررا له وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. وقال تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. وللعلماء عن هذا الاشكال اجوبه منها ما ذكره الزمخشري قال فان قلت لم نسبه الى الشيطان رب اني مسني الشيطان برتب وعذاب. ولا يجوز ان يسلطه على انبيائه ليقضي من اتعابهم وتعذيبهم وطره. ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا الا وقد نكبه واهلكه. وقد تكرر في القران انه لا سلطان له الا الوسوسه فحسب. قلت لما كانت وسوسته اليه وطاعته له فيما وسوس سببا فيما نفسه الله به من النصر والعذاب نسبه اليه. وقد رعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء ويغريه على الكراهة والجزع فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين فارتد أحدهم فسأل عنه فقيل ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. وذكر في سبب بلائه أو ذكر في سبب بلائه أن رجلا استغاثه على ظالم فلم يغثه. وقيل كانت مواتيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغدر. وقيل أعذب بكثرة ماله.